بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في أقسام المد الفرعي أو غير الطبيعي، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من المد من القسم الثالث، وهو مد البدل. والآن نبتدئ بالقسم الرابع من أقسام المد، وهو المد الساكن العارض. والمد الساكن العارض ويكون عند الوقف على آخر الكلمة، يعني عندما نريد أن نقف على آخر الكلمة ويكون في الكلمة حرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، ونقف على تلك الكلمة، فهنا يكون هذا المد. مثل الألف في قوله تعالى العقاب، إذا وقفنا على كلمة العقاب، أو الكتاب مثلا الكتاب، فنمد الألف عندما نقف على هذه الكلمة. أو الياء في قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فنمد الياء في نستعين إذا وقفنا على نستعين ولم نصلها بما بعدها. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة الرحيم أيضا عندما نقف عليها نمد الياء في الرحيم. والواو في مثلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأيضا الواو من خالدون أيضا نمدها لوقوفنا على هذه الكلمة. وكذلك تعلمون أو يعقلون، فالواو في مثل هذه الكلمات عندما نقف عليها أيضا يكون فيه المد. الحالات التي يجوز المد فيها في هذا المد الساكن العارض ثلاثة حالات يجوز المد، ثلاثة مدود. الأول الطويل وهو ست حركات، فنمده ست حركات وهو المد الطويل. المد المتوسط وهو أن نمده أربع حركات، والمد القصير وهو أن نمده حركتان. هذا هو المد الساكن العارض. ننتقل الآن إلى المد الساكن اللازم، وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام. المد الساكن اللازم وينقسم إلى أربعة أقسام. خامسا المد الساكن اللازم، ما هو تعريف هذا المد الساكن اللازم؟ وهو أن يكون بعد حرف المد سكون لازم، لازم يعني ثابت، أي ثابت يعني ثابت في الكلمة، وليس عارض على الكلمة، ليس سكون لأجل الوقوف على الكلمة كما في المد الساكن العارض، وإنما في أصل الكلمة موجود هذا السكون وملازم لها لا يفارقها، أي ثابت وصلا ووقفا، يعني هذا السكون موجود في الكلمة سواء وصلنا الكلمة أو وقفنا على الكلمة، فالسكون لا ينفك عنها. مثل قوله تعالى الحاقة، فهنا الألف أحد حروف المد، أحد حروف العلة، وجاء بعدها سكون، لأن هذه القاف قافان، قاف ساكنة وقاف متحركة الحاقة، فجاءت القاف الأولى اللي هي ساكنة بعد الألف، فهنا يأتي المد الساكن اللازم الواجب أيضا، فهذا الذي نقصده بالمد الساكن اللازم. ومقداره، مقدار هذا المد ومقداره مقدار مده يعني 6 حركات. هذا المد ينقسم إلى 4 أقسام، وينقسم ويقسم إلى 4 أقسام. هذا المد الساكن اللازم ألف، أو أولا المد الساكن اللازم الكلمي المثقل. هذا المد اللازم الكلمي المثقل، وهو من عنوانه يعرف أنه لابد من وجود السكون في كلمة واحدة وليس في كلمتين، ومثقل أو مثقل يعني فيه تجديد. فمثل وهو أن يكون، تعريفه هو أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة، مثل الضالين. فهنا أولا كلمة واحدة فيها الألف حرف المد واللام الذي هو حرف مشدد وأوله ساكن، قلنا أنه لابد من وجود السكون بعد حرف المد. كذلك مثل قوله تعالى الصاخة الحاقة، مثل تأمروني، فهنا الواو وجاءت بعدها النون المشددة، وهنا الألف وجاءت بعدها الخاء المشددة. كذلك تحاجوني، النون بعد الواو، وكذلك الألف بعدها الجيم. يعني هنا في تحاجوني هناك مدان لازمان من المد الكلمي المثقل، وهو الألف في تحاج في تحا والجيم مشددة والواو والنون، يعني هنا مدان يوجد في كلمة تحاجوني. الطامة، الطامة أيضا الألف وبعدها الميم المشددة، وهذا كثير في القرآن الكريم. ثانيا المد اللازم الكلمي المخفف، ثانيا المد اللازم الكلمي المخفف. هناك المشدد أو المثقل، هنا المخفف. إذن معنى ذلك هنا لا يوجد حرف مشدد بعد حرف العلة، بعد الألف أو الواو أو الياء، وإنما يكون حرف واحد ساكنا، يكون حرفا واحدا ساكنا. تعريفه هو أن يكون، وهو أن يكون بعد حرف المد، بعد حرف المد حرف ساكن، إذن غير مشدد، نحو الآن. الآن فهنا الألف التي في كلمة الآن جاء بعدها حرف واحد ساكن، الآن، نعم. وهذا فقط موجود في الآن، عفوا، هنا نحو الآن، هذا فقط موجود في موضعين في سورة يونس. في كل القرآن الكريم هذا المد اللازم الكلم المخفف موجود فقط في موضعين من سورة يونس، في الآية 51 وفي الآية 91. نقرأ الآية المباركة، الآية 91 في قوله تعالى الآن وقد عصيت، الآن، وأيضا في قوله تعالى في الآية 51 في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن. فهنا مد ست حركات في هذين الموضعين من الآيتين الكريمتين. ثالثا، النوع الثالث، المد اللازم، اللازم الحرفي المشبع أو المشبع. فهناك قلنا الكلمي وهنا الحرفي، والمشبع مثل المثقل أو المشدد. فإذا هنا في حرف وليس في كلمة. فالمد اللازم الحرفي تعريفه إذا كان في فواتح السور، إذن هنا في الفواتح السور التي تبتدئ بالحروف، فواتح السور إذا كان في فواتح السور حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والثالث ساكن، فإن أدغم، نكتب التكملة هناك، فإن أدغم الحرف الذي بعد حرف المد كان، فإن أدغم الحرف الذي بعد حرف المد كان مثقلا نحو ألف لام ميم. فكيف ننطقها؟ ننطقها ألف لام ميم، فندغم بين الميم والميم، وهذا الألف لام ميم هكذا ننطقها ألف لام ميم. فالميم هنا أدغمت هذه الميم من لام مع الميم من ميم، فالألف هنا جاء بعدها هذان الميمان المدغمان ووقعت في الوسط، فنمدها هنا. هذا أيضا مد لازم حرفي ومشدد، لأنه هذان الحرفان قد شددا، أدغما وشددا، ألف لام ميم. فإذا المد في الألف من قوله تعالى ألف لام ميم. وإن لم يدغم هذا، إن لم ندغم هذه الميم بهذه، وإن لم يدغم، وإن لم يدغم كان مخففا. فإذا إذا أدغم يكون من الحرف، من المد اللازم الحرفي المشدد أو المثقل، وإن لم يدغم كان مخففا نحو صاد والقرآن، صاد والقرآن، نقرأها هكذا صاد والقرآن، أو نسمعها صاد والقرآن، وكذلك نون، نون والقلم، قاف والقرآن، قاف والقرآن المجيد. وحروف المد هذا النوع، وحروف المد اللازم المشبع ثمانية حروف في كل القرآن يجمعها قولك سنقص علمك. هذه الأحرف الثمانية هي الحروف التي يقع فيها المد، السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف. هذه هي حروف المد المشبع. وهناك كما في قوله تعالى مثل ياسين السين، وكما في قوله تعالى في العين من كافها عين يا صاد وحاء ميم عين سين قاف. بالعين هناك وجهان المد ثلاث ألفات، والمتوسط ألفان، والمد ثلاث ألفات أشهر من المد المتوسط. ننتقل الآن إلى المد الأخير من أقسام المد اللازم الساكن، القسم الأخير، لأنه ذكرنا أنه أقسام هذا المد أربعة. القسم الأخير من هذا المد هو رابعا المد اللازم الحرفي المخفف. هذا تعريفه هو ما كان الحرف فيه، يعني هذه الحروف الفواتح في أول السور، هو ما كان الحرف فيه على حرفين، وحروفه في كل القرآن حروف هذا المد وحروفه خمسة يجمعها قولك حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. فالحاء في الحواميم، الحاء في الحواميم مثل حاء ميم، الحاء. الياء في أول مريم، الياء مثل كاف هاء ياء عين صاد، هذه الياء. وكذلك في ياسين، والطاء يعني الحاء والياء والطاء مثل طاها، والطواسين طاء سين ميم الثلاث، طاء ميم في ثلاثة سور. والهاء أيضا الهاء مثل الهاء في كاف هاء ياء عين صاد، أيضا نمدها. والراء في ألف لام راء، ألف لام راء. هذه الحروف التي يجب أن تمد في المد اللازم الحرفي المخفف. بقي لدينا نوعان من المد الفرعي، وهو مد الفرق ومد التمكين. وبذلك ننتهي من المد والفرعي وأنواعه. سادسا مد الفرق. مد الفرق هذا مد لولاه لحصل اللبس بين الخبر وبين الاستفهام. إذا كانت الجملة خبرية، إذا لم نمد ذلك المد يحصل اللبس بين الخبر وبين الاستفهام. ماذا نريد؟ هل نريد الاستفهام أم نريد المد؟ فنمد في الألف أو الواو أو الياء كي نفرق بين الجملة التي هي حتى لا يحدث التوهم الاستفهام لأنه خبر، فنمد حتى نشير إلى أن المقصود بهذه الجملة هي جملة خبرية. فإذا نقول وهو مد لولاه لتوهم الاستفهام أنه خبر، يعني الأصل بالجملة هي الاستفهام. عفوا ربما ذكرت غير هذا، الأصل بالجملة الاستفهام، ف فلولا المد لا توهم هذا الاستفهام أنه خبر، لولاه لتوهم الاستفهام أنه خبر. فبالمد فرق بينهما، يعني بين الاستفهام وبين الخبر. ومقدار مده ست حركات، مثل قوله تعالى آل ذكرين حرم أم الأنثيين. فهنا هذه الهمزة هي همزة الاستفهام، وهذا المد الطويل آل ذكرين حرم أم الأنثيين، سابقا لا يستعملون علامة استفهام هنا بالآخر حتى يميزون أن هذه الجملة استفهامية أو خبرية. هذا المد بهذه الحركة الستة آل ذكرين حرم أم الأنثيين يعطي أن المعنى المقصود من هذه الجملة هو الاستفهام وليس الخبر. فإذا الهدف من هذا المد هو للتمييز في هذه الجملة أن المقصود هو الاستفهام، ولا يتوهم السامع أن هذه الجملة خبرية. وكذلك في قوله تعالى في سورة يونس قل الله أذن لكم، فهنا أيضا هذا المد، هذه همزة الاستفهام والمد في الألف، قل الله أذن لكم. وكذلك في قوله تعالى في سورة يونس أيضا الله خير أم ما يشركون، الله خير أم ما يشركون، الله خير أم ما يشركون. في هذه الآيات الثلاث الهمزة همزة استفهام، ثم جاء بعدها حرف المد، وكذلك هنا قل الله، كذلك الهمزة همزة استفهام وجاء بعدها حرف المد، وكذلك في هذه الآية. ففي كل من هذه الآيات نمد ست حركات حتى نميز بين الاستفهام الذي هو الأصل في الآية المباركة، خشية أن يتوهم السامع أن هذا هو الخبر وليس الاستفهام. هذا هو مد الفرق. المد الأخير هو مد السابعا، مد التمكين. مد التمكين ويكون عند اجتماع ياءين، إذا جاءت في الكلمة، إذا اجتمعت ياءان في الكلمة فحينئذ يكون أولهما مشدد مكسور، والثاني يعني يكون الياء الأولى مشددة مكسورة والثانية ساكنة، نحو قوله تعالى حييتم، حييتم. فهنا اجتمعت ياءان أولهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة، أو قوله تعالى النبيين أيضا أولهما مشددة مكسورة الياء الأولى والثانية ساكنة. فهنا نمد عند اجتماع هاتين الياءين حتى نتمكن من الياءات لاجتماعها ويكون هناك نتمكن من الياء ولا تخفى إحدى هذه الياءات. ننتقل الآن إلى موضوع جديد بعد أن انتهينا من موضوع المد، وهو أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. إذن الآن موضوعنا هو أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. أحكام الراء، الأصل في الراء أن تفخم، الأصل في الراء هو التفخيم، ولكن تأتي بعض الأسباب توجب الترقيق وتأتي بعض الأسباب تجوز الحالتين، حالة الترقيق وحالة التفخيم. فالحالة الأولى، تفخيم الراء. متى تفخم الراء؟ تفخم الراء في الأحوال التالية: تفخم الراء في الأحوال التالية: أولا إذا كانت الراء مضمومة، مثل رزقنا 20، فهنا الراء في 20 وفي رزقنا مضمومة، فلذلك تفخم. مثل عربة، كذلك الراء في عربة، عربة أيضا هنا تفخم لأن الراء مضمومة. إذا كانت ثانيا، إذا كانت مفتوحة أيضا تفخم، مثل ربنا الراء مفتوحة، ومثل حذر الموت، حذر الموت الراء أيضا مفتوحة، سراجا الراء مفتوحة، فإذا تفخم. ثالثا إذا كانت الراء ساكنة بعد فتح ضم، مثل غرفة، فهنا الراء ساكنة ولكن جاءت بعد الغين المضمومة، مثل قرية، قرية، فهنا جاءت الراء ساكنة ولكن بعد فتح. فإذا إذا جاءت الراء بعد فتح أو ضم فحينئذ يجب التفخيم، تفخيم الراء. رابعا إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر عارض، مثل ارتابوا، مثل ارتابوا، فهنا إذا ابتدأنا بهمزة الوصل من كلمة ارتابوا فنكسر هذه الهمزة، وهذا الكسر هو كسر عارض وليس من أصل الكلمة، لأنه لو مثلا قلنا وارتابوا يذهب هذا الكسر، إذا قلنا وارتابوا يأتي الفتح، فإذا الكسر كسر عارض، فالراء ساكنة ولكن بعد كسر عارض، فهنا الكسر هو العارض وليس، مثل ارجعي، كذلك هذه الراء ساكنة والكسر هنا كسر عارض عند الابتداء به. خامسا إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي، مو كسر عارض وإنما هو كسر أصلي، ولكن غير متصل بها، ولكن غير متصل بها يعني بالراء، مثل الذي ارتضى، الذي ارتضى، هنا الياء توجد كسر ارتضى، الهمزة ارتضى، فالراء ساكنة ولكن هذا الكسر أصلي في القراءة، لا يمكن أن يأتي غير الكسر هنا، هناك في ارتابه ممكن أن يأتي غير الكسر، إذا لم نقرأ ارتابه فيمكن أن يأتي غير الكسر، أما هنا في كل الأحوال لا يمكن أن يأتي غير الكسر، فالكسر يعد أصليا لأن الياء توجب كسر الهمزة في الذي ارتضى. سادسا إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها، هناك بعد كسر أصلي ولكن غير متصل بها، ما بعد كسر أصلي لكنه متصل بالراء، هناك منفصل عن الراء هذا الكسر، مثل قرطاس. ها، ولكن جاء بعدها حرف غير بعد كسر أصلي متصل بها، ولكن جاء بعدها حرف استعلاء من حروف الاستعلاء كالقاف مثلا، مثل قوله تعالى قرطاس، فكسر القاف وهو من حروف الاستعلاء والكلمة واحدة وكسر أصلي وليس كسر عارض، هنا أيضا يجب تفخيم الراء، كذلك في قوله تعالى إرصادا إرصادا. الحالة الأخيرة من حالات وجوب تفخيم الراء هي سابعا إذا كانت طرفا، سابعا إذا كانت الراء طرفا بعد سكون ووقفت عليها بالسكون، هي طرف بعد سكون وكان قبل الحرف، وكان قبل الحرف الساكن فتح، نصح هذه حتى يصير عندنا ميزان أكثر، وكان قبل الحرف الساكن فتح، مثل ليلة القدر. هنا ليلة القدر جاء الأول الراء وقفنا عليها، كانت طرفا بعد سكون ووقفنا على الراء، وكان قبل هذا السكون حرف مفتوح كلمة القدر، كلمة القدر القاف مفتوحة الدال ساكنة الراء وقفنا عليها، فنطبق هذه القاعدة، إذا كانت طرفا بعد سكون، أولا هي طرف الكلمة وبعد سكون هذا الحرف ساكن ووقفت عليها بالسكون، نقف على الراء بالسكون، وقال وكان قبل الحرف الساكن فتح، قبل الحرف الدال اللي هو ساكن القاف مفتوحة ليلة القدر، فانطبقت هذه الحالات، إذن هنا يجب تفخيم الراء ولا يجوز التخفيف الترقيق. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية، هذه الحالات السبعة التي يجب تفخيم الراء فيها، أن نفخم الراء ولا يجوز الترقيق. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية وهي حالة ترقيق الراء، الحالة الثانية ترقيق الراء، ترقق الراء في الأوضاع التالية، أولا إذا كانت مكسورة مطلقا، أينما تأتي الراء مكسورة باسم بفعل بأول الكلمة في آخر الكلمة وكسرتها لازمة عارضة، ففي كل هذه الأحوال يجب أن ترقق الراء، مثل رزقا، فالراء مكسورة يجب أن ترقق، الغارمين، الغارمين الراء يجب أن ترقق، الرقاب، الرجال، الراء أو رجال، كلمة رجال، كلمة رجال، والفجر، والفجري، والفجر بدون الوقوف على الراء، وليال عشر، وليال عشر. انذر الناس، انذر الناس، هذه الحالة الأولى التي يجب ترقيق الراء فيها. إذا كانت مكسورة مطلقا في كل الأحوال، في أول الهمة آخر الهمة، سكون عارض لازم، كسر عارض كسر لازم، ليس السكون، سكون في مكان آخر. ثانيا إذا كانت ساكنة، الحالة الثانية إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي، الراء ساكنة ولكن قبلها كسر أصلي، نحو شرعة. فشرعة الراء ساكنة لكن قبلها كسر أصلي فيجب الترقيق. فردوس، الراء ساكنة ولكن قبلها الفاء مكسورة. أنذرهم، الراء ساكنة ولكن قبلها الدال مكسورة. فرعون، كذلك الراء ساكنة والفاء قبلها مكسورة. ومرية، كذلك يجب الترقيق في كل هذه الأحوال. هنا شرط يشترطه القراء في هذه الراء الحالة الثانية بشرط أن لا يأتي بعد الراء حرف استعلاء مفتوح. فإذا هذه الحالات إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي بشرط أن لا يأتي بعد الراء حرف استعلاء مفتوح، فيجب ترقيق الراء. ثالثا، الحالة الأخيرة من حالات وجوب الترقيق، ثالثا إذا كانت ساكنة بعد، إذا كانت ساكنة بعد يا ساكنة، يعني حرف ميم، هذه الياء تكون شنو؟ حرف من حروف الميم. إذا كانت ساكنة بعد يا ساكنة مثل خير، خبير، خير، ففي كل هذه الأحوال يجب الترقيق. الحالة الأخيرة من حالات الراء، أخذنا حالة التفخيم وحالة الترقيق. الحالة الثالثة جواز الوجهين، يعني جواز الترقيق والتفخيم. الحالة الثالثة، الثالثة جواز التفخيم والترقيق. هناك وضعان فقط يجوز فيهما الترقيق والتفخيم. الحالة الأولى إذا كانت ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور، وهنا يجوز الوجهان، يجوز الترقيق ويجوز التفخيم. مثل ثق، فالقاف حرف استعلاء والراء ساكنة وقبلها ثم أصلي، ثلاث شروط. يجب أن ترقق، تقول فرق فرق وفرق، فيجوز التفخيم ويجوز الترقيق. فثلاث شروط: الراء ساكنة، قبلها ثاء أصلي، بعدها حرف استرقاء استعلاء وهو القاف. كذلك ويعني الراء يقولون والترقيق أولى، ليس واجبا ولكنها أولى. ثانيا، إذا سكنت الراء، إذا سكنت في آخر الكلمة وكان قبلها حرف استعلاء حركات
بعد حرف مكسور. بعد حرف مكسور مثل نصف، القط.
فهنا اولا الراء اخر الكلمه قبلها حرف استعلاء مثل الصاد، وهذا في الاستعلاء ساكن وقبله حرف مكسور وهو الميم. كذلك القطر، الراء آخر الكلمة قبل الراء حرف استعلاء ساكن وهو الطاء، وقبله قبل القاف مكسورة. في هذه الحالة يجوز الوجهان، يجوز التفخيم ويجوز الترقيق. هذه حالات الراء الثلاثة من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. نكتب على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، والحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.